إبراهيم في العالمين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا من شروط صحة الصلاة. نريد من واحد منكم أن يذكرنا بشروط صحة الصلاة. استقبال القبلة. أنا عايز ترتيب شوية. عايز كلام علمي يعني اضبط الشروط ضبطا علميا. دخول العلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت. ها؟ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ها؟ طهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسات. ها؟ ستر العورة. ها؟ استقبال القبلة. خمس شروط لا تصح الصلاة إلا بهذه الخمسة، وإن اختلف بعض العلماء في بعض الشروط وتسقط بعضها بعدم الاستطاعة أو كلها بعدم الاستطاعة ما عدا العلم بدخول الوقت. نتكلم بالنسبة لحد العورة في الصلاة. لما تكلمنا عن وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، الناس هاجت وماجت ورأت أننا خرجنا وخرقنا ما ظنوه إجماعا. المسألة فيها خلاف علمي، لم يتفق العلماء جميعا على قول واحد في مسألة وجه المرأة. فمن العلماء من قال أنه يجب على المرأة ستره، ومنهم من قال بل لا يجب عليها ستر، يباح لها ألا تستر. وحديثنا إنما يكون في الصلاة، فالعلماء جميعا مجمعون على أن المرأة، سواء من قال بوجوب ستر وجه المرأة أو بعدم الوجوب، كلهم مجمعون على أنه على المرأة ألا تستر وجهها ولا كفيها حال صلاتها، إلا في حالة حضرة الرجال. لمن قالوا بوجوب ستر وجه المرأة قالوا تستر وجهها في الصلاة إن كانت تصلي بحضرة الرجال. فنحن نتحدث عن حد عورة المرأة في الصلاة وليس مطلقا. لما إن شاء الله يكون عندنا في العمر بقية ومتسع من الوقت نبقى نقرأ ونناقش مسألة هل وجه المرأة كشفه جائز أم غير جائز، أو بمعنى آخر هل يجب على المرأة ستر الوجه أو لا يجب. أما الآن فسنتكلم إن شاء الله عن كيفية الصلاة. كيفية الصلاة. والصلاة إخوتي الكرام لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها للمشاهدة فقط، بل صلى الله عليه وسلم علمها قولا كما تعلمها الصحابة منه فعلا. ولا يصح أن يقول قائل الحمد لله احنا كلنا بنصلي وتعلمنا الصلاة من أبائنا وأجدادنا وتورثناها وهكذا. لا، يعني يجب أن تنظر فيما ورثته عن أبيك وجدك ومن سبقوه، وهل هو موافق لصلاة الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب مطابقة صلاتك لصلاته. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا واجب على كل المسلمين أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإلا لم تصح صلاتهم، لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعليه فلا تصح تلك القصة المخبولة التي يعني يرددها كثير من المبتدعة وكثير من الجهلة والعامة، أن هناك أحد العلماء كان في بحر فنزل بجزيرة فرأى رجلا يصلي ويقول في أثناء صلاة أو في قراءته في الصلاة، لا يقرأ إنما يقول صلاة معزاتي رب اغفر لسيئاتي، وعلمه الصلاة وعلمه كيف يصلي وكذا، وبعدين تركه وانصرف إلى حاله وركب سفينته. وإذا به لما استعرض البحر سمع من ينادي عليه فالتفت، فوجد الرجل الذي علمه الصلاة آنفا قد أتاه يمشي على وجه الماء يقول له يا سيدنا الشيخ أنا نسيت اللي علمته لي. قال له ارجع خليك ايه اعمل باللي انت عارفه، يعني كأنه حاله أفضل ايه من حاله. طبعا هذا كلام ينصر الجهل ويعظم البدعة ويطمر ويطمس السنة. بل الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات ربي وسلامه عليه القائل. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها. ونحن نتفق هنا بإرادة حديثين، الأول من فعله صلى الله عليه وسلم والثاني من قوله. فعن عبد الرحمن ابن غنم بضم الغين أن أبا مالك الأشعري جمع قومه، فهو صحيح عبد الرحمن ابن غنم، عبد الرحمن ابن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصل الوضوء إلى ماء إلى أماكنه. أحصل وضوء يعني أوصل ماء الوضوء إلى الحد المشروع في الوضوء، حتى إذا أفاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسيرة وسورة يسرها، ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، أي في هذه الساعة من النهار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي أشار بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا أي صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي ظهر على وجهه السرور، وتعلمون أن رسول الله إذا سر كأن وجهه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفياء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد وكتاب الزهد لابن المبارك وفي الترغيب والترهيب، وأيضا ذكره الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. والحديث ضعفه الألباني وضعفه أيضا أبو داود في سننه لهذه الزيادات التي في الحديث، بالذات في جزء منابر النور وغبطة الأنبياء والشهداء، وكان هناك حديث آخر يصح في هذا الباب، لسنا نحن بصدده. والحديث الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وهذا رواه البخاري في صحيحه، أفياء ونوازع الناس، لأفياء جمع فيء، يعني من أماكن متباعدة، كفيء ظل هنا وفيء ظل هنا وفيء ظل هنا. ونعرف أن الظل تارة يكون ظل شجرة، وتارة يكون ظل جبل، وتارة يكون ظل جدار، فالأفياء متباعدة، ليست كل الأشياء هذه مترصة بجواري بعدها فيكون الفيء واحد. فكما أن أفياء الأشياء إذا ما مالت الشمس تكون متفرقة، فكذلك هؤلاء القوم من أماكن متفرقة ومن قبائل متعددة، ولكن لم يجتمعوا يوم القيامة لأجل رحم بينهم، وإنما اجتمعوا لصلة محبة ومودة لما في قلب كل واحد من إيمان، فأحب أخاه في الله وواده في الله وصفاه في الله وقام معه بما يجب على الأخ لأخيه أكثر من أخوة الدم. حتى أفاء الفيء يعني مال الظل، أفاء الفيء يعني مال الظل. احنا عارفين الشمس إذا كانت في كبد السماء يبقى كل شيء ظله فين؟ تحتيه. أول ما الظل يميل يبقى هنا إيه؟ أصبح الوقت وقت صلاة. أما ما دامت الشمس في كبد السماء فلا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينها تسعر جهنم، وقد ذكرنا ذلك في الأوقات المكروه فيها مطلق التنفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حاضر سنذكر الآن في هذه المسألة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع أي الرجل ففعل ذلك ثلاث مرات، ثلاث مرات يصلي ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة واثنين وثلاث. قال فقال والذي، يعني بعد المرة الثالثة قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، أنا ما أعرفش إلا ليه الصلاة اللي بصليها لي، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث رواه أحمد، وأيضا ما يعني رواه البخاري ولكن ليس بهذا اللفظ، فيه زيادات، وأيضا رواه مسلم. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاة، المسيء في صلاة. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن. هيجي بعد كده بقى يبتدي يقول فرائض الصلاة، سنن الصلاة، أركانها إلى آخره. بالنسبة للحديثين بيبينوا مجمل كيفية الصلاة. ابتداء لا يحل لك الصلاة إلا أن تأتي بالشروط الايه؟ الخمسة إن كنت قادرا عليه. إلا شرط العلم ودخول الوقت، ده لازم للجميع، أما الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، والشرط الرابع إيه؟ وطهارة الثوب والبدن والأرض، هذه الشروط الأربعة هذه متعلقة بالاستطاعة. فربما هناك أهل أعذار في هذه، كجهل بالقبلة أو عدم القدرة على تمييزها أو الاجتهاد في تمييزها، ولكنه بعدما صلى علم أنه لم يصلي إلى القبلة، أو أن يكون عاري الجسد لسجن أو اعتقال ولا يجد ما يستر عورته فيصلي على حاله، أو لا يجد ماء أو طهورا فيصلي كحال فاقد الطهورين، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فإذا ما أتى بهذه الشروط الخمس وجب عليه إن أراد الصلاة أن يستقبل القبلة ويكبر، وليس ثم فاصل بين التكبير واستقبال القبلة، كما يظنه كثير من الناس أن المرء إذا استقبل القبلة وجب عليه أن ينوي تلفظا، بل النية محلها القلب. فإذا استقبلت القبلة فأنت ما استقبلتها إلا لأجل أن تصلي مثلا المغرب، فلا يلزمك قط أن تقول نويت أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات حاضرا خلف الإمام الفلاني إلى آخره، لا يلزمك هذا، لأن فيه تجهيل للرب جل وعلا، والله يعلم السر وأخفى، فضلا عن أنه لم يشرع هذا، ونحن مأمورون أن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يصح عنه مرة واحدة أنه جهر بالنية صلى الله عليه وسلم، بل كانت نيته في قلب. فقال للرجل إذا أردت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فما أنت استقبل القبلة فنيتك في قلبك فقل الله أكبر، ومع التكبير رفع اليدين، مع التكبير رفع اليدين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ولا يلزم من محاذاة الأذنين بالكفين أن يلمس إبهامك طرف الإيه؟ الأذن، كما يفعله كثير من الناس، فإذا ما كبر يقعد يعمل كده ويتأكد من ملامسة إبهاميه لطرفي أذنيه، ظنا منه أن هذا شرط في صحة التكبير وليس شرطا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو أذنيه من كبيه أو حذو أذنيه، وكلمة الحذو يعني كانت أطارف أصابعه تحاذي أطارف الإيه؟ الأذنين. فظن بعض أتباع المذاهب أنه يلزم أن يلامس أطراف الأذنين ليتأكد من أن يديه حذو الأذنين، وهذا من الوسواس، ولا يلزم من كبر ورفع يديه بالتكبير أن يلامس الأذنين لا من أطرافها العليا ولا من أطرافها السفلى. ويجب عليه إذا ما كبر أن يمد أصابعه هكذا هكذا ويضمها هكذا، فلا يفرج بين أصابعه ولا يثني أصابعه ولا يثني أصابعه، ولا يكبر وقد وضع ظهور كفيه إلى القبل كما يفعله كثير من الناس، الله أكبر هكذا، أو يقول الله أكبر هكذا، أو يقول الله أكبر كما يفعله كثير من الإخوة، أجدهم واقفين في الصلاة والله أكبر هكذا، وكأنه يعني فيه مواد في يديه الله أعلم، أو تتحرك كحركة العرائس التي تتحرك بالفتل، ما أدري لما يصنع هذا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر رفع يديه حذو من كبيه أو حذو أذنيه دون ملامسة، مع ضم الأصابع وفردها هكذا، بسطها هكذا، واستقبال القبلة بباطن اليدين هكذا، الله أكبر الله أكبر هكذا، ويكبر يسمع نفسه أو يسمع من وراءه إن كان إماما، ولا يرفع صوته إن كان مأموما يشوش على من بجواره. فإذا ما كبر رافعا يديه وضع يمينه على يساره على صدره، اليمنى على اليسرى على الصدر، والصدر من موضع النحر من النحر هنا وحتى فوق السر، كل هذا يسمى صدر. فلو وضعت هكذا صح، لو وضعت أسفل منها قليلا لا بأس، لو وضعت أعلى هكذا لا بأس، لكن هذا الوضع لم يرد. بعض الناس لا يعني يتشدد أو في مسألة وضع اليمين على اليسار فوق الصدر وعامل كده، شوف يوم مكلبش يلف بعضها كده ويعمل كده تحت رقبته او يحط ايده صوابعه كده يشبك بين ابهاميه هكذا. ورأيت واحد عامل كده زي ما بيعمل الفراعنه في صلاته. هذا كله ما يصح، وده دليل على انه تعلم الصلاه بالنظر كده وخلاص. لكن كان يضع كف يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ورسغه وساعده. شوف ثلاث عظام، ادي ظهر الكف وادي الرسغ وادي الساعد وادي كف ايده اليمنى، يوم حاطط كفه كده ويبسط اصابعه هكذا بسطا صلوات ربي وسلامه عليه هكذا. شوف دون ما ان يقبض بابهامه وخنصره على الرسغ. فهناك في بعض فتاوى اتباع المذهب الحنفي يقولون ويستحب لتستقر يده اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر ان يقبض بابهامه وخنصره على الرسغ هكذا، وهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الذي صح اما ان يبسط كفه اليمنى على ظهر ورسغ وساعد يده اليسرى هكذا، او يقبض بيمينه على ساعد يسرى، ده اسمه الساعد، العظم من اول الرسغ هنا كده لحد موضع المرفق اللي هو اللي انت بتغسل عنده في الوضوء، هذا اسمه الساعد. هذه العظمه بتقبض عليها بيدك اليمنى هكذا، يبقى ده اسم وضع القبض. يبقى وضعين اتنين ثبت عنه سلم، ده اسم وضع القبض هكذا، وادي وضع البسط هكذا، وضع البسط ووضع القبض على صدره. لا ترفعهما بحيث تقف يعني متعب في الصلاة، ولا تنزلهما الى عورتك او فوق عانتك او تحت السر، لانه لم يصح عن رسول الله هذا، كما لم يصح عنه انه وضع يمينه على ساره فوق قلب. بعض الناس يصلي حط ايده كده على قلبه، قال يعني هو لما يحط ايده على قلبه يبقى بيصلي ايه وقلبه حاضر، او يحطها على كبده او على خاصرته. ها على كبد يقول اصل سيدنا عمر لما طعن ام الطعنه جت هنا في بطنه فوضع يده هنا. طب ولما تتبع عمر وقد كان يتبع رسول الله ولم يضع يده في هذا الموضع الا ليمنع نزيف الدم اثناء الايه الصلاه حتى لا يموت حتى يتم صلاته، ان صح هذا الكلام. او يضع يده على خاصرته يمين كده او شمال، دي اسمها الخاصرة، نهاية الجزع وبداية الأطراف السفلى دي اسمها الخاصرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، أي وضع اليد على الخاصرة. وأصل وضع اليد على الخاصرة إنه بيقف كده وهو في جنابه، فيشبهها وضع اليمين على اليسار على الخاصرة، يا كده يا كده، هذا مخالف وهذا مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على ظهر ورسغ وساعد اليد اليسرى، او يقبض بيمينه على يسرى وكل على ساعد يسرى، وكل هذا فوق الصدر. وقلنا الصدر منين؟ من موضع النحر الى اعلى الايه السرة، هذا هو اسمه الايه الصدر. بعض الناس او بعض الناس برضو اللي ما يفهموش قوي وضع اليمين على اليسار على الصدر، يقوم قابض بيده اليمين على عضد يده اليسرى يقف هكذا. مش انتوا تشوفوا اخوة بيعملوا كده؟ او بعض الناس اهو قابض كده، هذا ايضا ليس من السنة، فيش واقف كده خالص في الصلاة. انما اما يقبض بيمينه على ساعد يسرى، او يبسط يمينه على ظهر كف يسرى وساعده ورسغه. معايا؟ اي نعم هكذا. بعدما يكبر ويضع يمينه على يساره على صدره يقرأ ما معه من القرآن، او يقرأ فاتحة الكتاب على حسب الروايتين، فيقرأ فاتحة الكتاب، وهذه كما سنرى الآن من فرائض الصلاة قراءة الايه الفاتحة، وثم يقرأ ما معه من القرآن او ما يتيسر له غير الايه الفاتحة، تيسر ما يتيسرش ليست بواجبه، ثم يركع حتى يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا. فقبل ما هيركع هيكبر الله اكبر مع رفع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين ايضا ويركع. فاذا ما ركع قبض بكفي يديه على ركبتيه مع التفريج بين الاصابع، يقبض على ركبتيه مع التفريق بين الايه الاصابع، ويجافي بين كوعي او مرفقيه عن جنبيه، يعني مبقاش الكوعين لازقين في الجناب كده، لا يبقوا بعيد عن الجنب، ويستوي ظهره مع رأسه برأسه، لا اما ولا ميلة كده ولا مرفوع، ولا ظهره لأعلى ولا ظهره الى اسفل، حتى اذا ما وضعت كوزا ممتلئا بالماء على ظهره لا ينسكب، يبقى كأنه كده زي الايه زي المنضدة اللي قدامي كده، ها وهكذا يقبض بيديه على ركبتيه اهو مع المجافاة بين كوعيه وجنبه هكذا، ويبسط ظهره بسطا هكذا، ولا يرفع رأسه هكذا ولا يخفضه، انما الرأس في مستوى الظهر هكذا. فاذا ما ركع قال الله اكبر رافعا يديه، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجا بين الأصابع قابضا بكفيه على ركبتيه، ويكون ظهره منبسطا وكذلك رأسه في مستوى الايه الظهر، ويقول وهو ركع سبحان ربي العظيم. لا احنا قلنا الكوعين قد جافى بهما عن جنبه، يعني الكوعين مش لازقين في الجنب كده، بعض الناس لما بيجي يركع بيعمل كده
كده ايديه للداخل او يعمل كده، شوف كده يعني في مناظر كتيره بتحصل، يا كده يبقى ركع عامل ايديه كده او عامل ايديه كده، هذا كله ليس من السنه. السنه كده قبض بيديه على ركبتيه ويجافي بيه، شوف الكوع بتاعه هنا عامل زي ايدي، ها فيها ميله اهي، الكوع بعيد عن الجناب بحيث ان الكوع ده لما هفرده كده يبقى ظهري مش مفروض مش منبسط، لكن لو جفيت شويه كده ظهري هيستوي تماما وراسي كذلك هتبقى في مستوى الايه الظهر هكذا، والنظر محل سجود طول الصلاه طول الصلاه. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، وسبحان الله وبحمده، وورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وورد سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، هذه كلها أذكار وردت، لكن اللازم والواجب كما سنذكر بعد ذلك أن تسبح قائلا سبحان ربي العظيم في السجود، وسبحان ربي الأعلى في سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، للحديث الصحيح عن رسول الله أنه لما أنزلت فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبحان سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. نعم هنجيب مسائل الطرد كلها. حاضر. فإذا ما انتهى من التسبيح رفع قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، مع رفع اليدين حذو المنكبين او حذو الايه الاذنين، كام رفع كده لحد دلوقتي؟ يبقى رفع عند تكبيره الاحرام، والرفع عند الهويه للركوع الركوع، والرفع عند الرفع من الركوع. فاذا رفع من الركوع قال وهو يرفع قل سبحان سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه روايات صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يهوي الى السجود قائلا الله اكبر، وليس في ذلك رفع يديه. فين شفت انا بقى سبتها ازاي؟ لانه لم يأتي عن رسول الله قولا في هذا ولا فعلا، يعني ما فيش حد من الصحابة قال اذا رفع من الركوع وضع يديه على صدره، ولا هو قال اذا رفعت من الركوع ضع يدك اليمنى على اليسرى فوق صدره، لكن هذه اجتهاد من العلماء. فمشايخ السعودية حفظهم الله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من ركوعه وضع يمينه على يساره فوق صدره، وذلك استنادا لأن رسول الله كان يضع يمينه على صدره على يساره على صدره حال القيام، والرفع من الركوع قيام، وعلى هذا يرونهم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الرفع من الركوع، يقول هذا من سنن الصلاة. والشيخ الألباني ومن معه من المحدثين قالوا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إن الصحابة رووا لنا كل حركات رسول الله في الصلاة، حتى حركة إصبعه، حتى ضم إبهامه على الوسطى وضم خنصري وبنصري، حتى وضع رجله اليسرى ووضع رجله اليمنى في حال التورك أو الافتراش، حتى رميه ببصره إلى أصبعه حال التشهد. وكان يتابع أصحابه فرأى مرة رجل يحرك سبابتيه فقال أحد أحد، يعني أو أحد أحد، هو أصبع فقط واحد لو اليمين ترفع وتحركه وهكذا. فقال فلم يرد عن صحابة صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله أنه وضع يمينه على يساره على صدره بعد رفع الركوع، ولو رووا هذا ولا رووا هذا. وعليه فإن حال الرفع من الركوع لا يسمى حال قيام، القيام إنما يكون قبل الركوع، ده اسمه حال القيام. أما إذا ما رفع من الركوع اسمه إيه؟ الرفع من الركوع، ده اسمه وضع الرفع من الركوع، مش حال القيام. يبقى لا يلزم في وضع اليمين على اليسار فوق الصدر. والمسألة كما قلت بردنا، احنا عايزين نستوعب مسائل الخلاف في الفقه، هتجد فيها كثير من المسائل في الفقه اكثر من قول في المسألة، ما دام فيها دليل خلاص يبقى نتبع الدليل، ما فيهاش دليل ومسألة اجتهادية يبقى يسعني ويسعك هذا الاختلاف، والاختلاف في هذا الرأي لا يفسد للود قضية. اما اذا كان الاختلاف ده ناشئ من مخالفة نص، اقول لك لا كيف التزم النص، يبقى الخلاف في نص ظاهر لا يصح، انما الخلاف في غير نص انما هي مسألة اجتهادية فلا بأس ما دام كل منهما يرى في هذا الامر امر صح. نعم. فاذا ما كبر للسجود ليس لك رفع يدين، وان رفع روى عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا كان اذا هوى للسجود يرفع يديه، لكن الذي صح انه ما رفع يديه ودام على ذلك الا في اربع مواضع: تكبيرة الاحرام، التكبير للركوع، الرفع من الركوع، التكبير للقيام للركعة الثالثة بعد الانتهاء من التشهد الاوسط. فاذا ما كبر وسجد، هنقول فإذا ما كبر، إذا ما رفع من الركوع يكبر ويهوي للسجود. الهوي للسجود أيضا مسألة اختلف فيها العلماء إلى فريقين، فريق قال يهوي إلى السجود واضعا ركبتيه قبل يديه، وفريق قال بل واضعا يديه قبل ركبتيه، وكل منهما يستند إلى حديث، وكلاهما يضعف حديث الآخر، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، وذلك راجع للاختلاف في هيئة البعير عند بروكه. فالبعير حينما يبرك بينزل الأول على ركبتيه ولا يديه؟ هو ذا الخلاف بقى. هل للبعير يدين ورجلين؟ أم قال المولى عز وجل ومنهم من يمشي على بأربع رجلين ما فيش إيدين؟ فإذا ما هوى البعير سواء نزل على كعانه اللي في رجليه القدامانيين أو رجليه الورانيين اسمه إيه؟ اسمها أرجل. وبهذا قال من قال أن الهوي للسجود على اليدين لا على الرجلين، لأن النزول على الركبتين يشبه نزول البعير على ركبتيه، خلافا لمن يقول أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه. المقصود المسألة كما قلت لكم خلاف وبسيطة جدا، إن نزلت على يديك في الصلاة أو نزلت على ركبتيك فهذا لا يقدح في صحة الصلاة، ولكن أنا أمين مع أهل الحديث في أن القول بالنزول على اليدين أصح من القول بالنزول على ركبتيه. فإذا ما هوى للسجود هوى ووضع يديه قبل ركبتيه، ويضع سبعة أعضاء على الأرض، سبع أعضاء: واحد كفيه شوف الكفين عاملين ازاي. فاكر لما اشرنا الى التكبير قلنا الكفين عاملين ازاي؟ ضم الاصابع كلها. لكن في السجود الابهامين دول عاملين كده. فاذا ما سجد اول حاجة على الارض هو الكفين والصباعين الابهام دول عموديين على الكف بالشكل ده مفرودين يعني، والاصابع كلها اتجاه ايه؟ القبل. الكفين دول اما حذو المنكبين عند السجود او حذو الاذنين، يعني اما دماغي بين كفي واما الكفين راجعين شوية عن دماغي بحذو الايه؟ المنكبين. والجبهة مع الانف، يبقى الكفين دول كام؟ اتنين. والجبهة مع الانف واحد او ثلاثة ماشي، والركبتين خمسة، وصدور القدمين مش الاصابع، صدور القدمين، صدر القدم غير الاصابع، صدر القدم اللي هو نهاية الاصابع، ادي العصابع اهي كده نهايتها اللي هي الجزء ده كده اسمه ايه؟ صدر. فده صدر القدم. فلما بتيجي تسجد صوابعك دي تتنيها كده بتبقى في اتجاه القبل، وصدور قدمك اللي على ايه؟ اللي على الارض ماشي. بعض الناس لما بيجي يسجد يقوم رافع رجليه خالص على الارض، او حاطط صوابعه عكس اتجاه الايه؟ القبل، او مركب رجليه على بعضها، او فاتح رجليه كده. لكنه عليه السلام كان اذا سجد رص عقبيه. شوف الدقه، كل حاجه منقول كان اذا سجد رص عقبيه، يعني ما يبقى صوابعه اتجاه القبله كده تبقى رجليه لازقه في بعضها من ورا والكعبين لازقين في بعض بالشكل ده، رص عقبي. يبقى بيسجد على كم عظم؟ امرنا ان نسجد على سبعة اعظم. الجبهة، واشار الى انفه، وانه اوجب صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في الحديث، اوجب على من سجد ان يمس انفه ما مست جبهته، لازم يمكن انفه مما مكن منه ايه؟ جبهته. ما ينفعش يبقى سجد على دماغه وساب مناخيره دي فوق عالية عن الارض، هو غاية الذل في وضع الانف في التراب لله. وكلما وضعت لله وجهك او عفرت وجهك ووضعت جبهتك وانفك في الارض كلما كنت اقرب الى الله. فاسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فاذا ما سجد على هذه الآية قال سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ويجوز ان تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وتدعو بما شئت وانت في السجود. فاذا ما انتهيت من حاجتك في سجودك رفعت رأسك من الارض مكبرا قائلا الله اكبر، برضو مع عدم رفع الايه؟ اليدين. تجلس مفترشا رجلك اليسرى وقائم برجلك اليمنى كده، والصابع رجلك اليمنى اتجاه الايه؟ القبلة، وقاعد على رجلك اليسرى، قاعد على الرجل الايه؟ اليسرى، وواضعا يمينك على فخذك الايمن وركبتك، ويسارك على فخذك الايمن وركبتك، الايد كلها على الفخذ واطارف الاصابع وصل الايه؟ للركبة، لعظام الركبة يعني. وعلى هذه الهيئة وتقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، او تقول اللهم اغفر لي وارحمني واعطيني واجبرني وارزقني واهدني وعافني الى اخره مما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء في هذا الموضع. فاذا جلست واخذ كل عظم مكانه كبرت ثانية وسجدت السجدة الثانية بنفس هيئة السجدة الأولى. فإذا ما انتهيت قمت إلى الركعة الثانية. في القيام للركعة الثانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الركعة الثانية جلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة. برضو هذه المسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى سنية جلسة الاستراحة ومنهم من لا يرى سنية جلسة الاستراحة، وهناك من توسطوا في الأمر فقالوا كان يجلس جلسة استراحة حينما ثقل وحمل اللحم أو كان مريضا، وإذا كان خفيفا ويستطيع أن يقوم مباشرة من السجود إلى القيام فلا بأس. فقالوا أن المسألة رجع لحاجة الإنسان إلى جلسة الإيه؟ الاستراحة. والشيخ الألباني يرى سنية جلسة الاستراحة. ثم يقوم للركعة الثانية ويصنع فيها مثلما صنع في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد ذلك للتشهد، سواء كان الأخير إذا كان الصلاة الثنائية أو الأوسط إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. نعم، إذا قام معه كان لسه هنقول بقى في التشهد إيه الأوسط، لو كان بقى التشهد ده تشهد أوسط يقوم إلى الركعة الثالثة فيعتمد على يديه كأنه يعجن، ثم يقوم ورافعا يديه مكبرا. طب رفع اليدين قبل التكبير والقيام ولا أثناء التكبير والقيام ولا بعد التكبير والقيام سيام؟ فإن رفعت يديك وأنت جالس وكبرت ثم قمت لا بأس، وإن قمت مكبرا ثم رفعت يديك قائما فلا بأس. هذا صح عن رسول الله وذاك صح عن رسول الله. نعم، بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية، بعد قول السجدة الثانية قاعد لما كنت قاعد بين السجدتين وبعدين تروح ايه اي معتمد بقى على ايديك وتروح ايه اي معتمد. تعال بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل، معلش كفايه كده علشان ايه الاسئلة في الوسط هتخلينا نطول الدرس. يقول للصلاة فرائض واركان، عايزين بقى نشوف الحاجات اللي احنا حكيناها دي في كيفية الصلاة، ايه الفرائض ايه الاركان ايه السنن ايه الواجبات ايه اللي ينجبر بسجود السهو ايه الذي لا ينجبر بسجود السهو. للصلاة فرائض واركان تتركب منها حقيقة الصلاة، حتى اذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانه. دلوقتي نتكلم عن الفرائض او الايه الاركان. اولها النية، لقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. والحديث رواه البخاري وغيره. وقد تقدمت حقيقتها في الوضوء. حقيقة النية هو ايه؟ قصد الايه؟ الفعل وانعقاد القلب عليه. التلفظ بالنية هل يجوز او لا يجوز؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: النية هي القصد والعزم على الشيء ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان اصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال من الأحوال، لم يصح أبدا ولم يأتي أي أثر لا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله أنه تلفظ بالنية. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوساوس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. فيعني هذا فعلا أمر في غاية الغرابة، أن يعترك أهل الوساوس أو قل المبتدعة في مسألة أصلا هي ليست من الصلاة. يقف أحدهم على الصنبور ليتوضأ، ف ما تتوضى يا فلان، اعقد النية. طيب اعقد، قل نويت فرائض الوضوء، ويبتدي اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن، ويبتدي يغسل ايديه وبعدين يمضمض ويقوم يرجع تاني. ليه ما تكمل؟ يقول لك لا، يعني لم تنعقد النية، انا اشعر انني لم تصح نيتي. ويتلفظ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وربما يستديم حاله هذا قرابة النصف ساعة قدام الحنفية عشان يتوضأ. يقف في الصلاة يقول نويت أصلي صلاة مش عارف إيه إلى آخره، في سر مش نافع، يقوم رفع صوت، يقوم يشوش على الناس. ها كله يا عم ما في سرك مفيش تلفظ، يقولك لازم اتلفظ، لو ما تلفظتش يعني يضطرب علي الامر ولا ادري ما اصلي. تلفظ في سرك، لا يتلفظ في سرك، يرفع صوته يشوش على الناس، وربما يكبر رافعا صوته. كنت ارى كثير من هؤلاء الموسوسين يكبر بصورة مزعجة، ربما يسمع من هم بخارج المسجد اكثر من اسماع الامام للمأمومين، كل هذا من أجل أن يدفع الوسواس، فهذا ليس من الصلاة. التلفظ بالنية في الوضوء لم يصح، التلفظ بالنية في الصلاة لم يصح، إنما هذا شأن الموسوسين، عفانا الله وإياكم من الوساوس. الركن الثاني أو الفرض الثاني من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام. طبعا الركن الأولي للنية، لو واحد دخل الصلاة بغير نية تصح؟ لا تصح. لو دخل الصلاة بنية وبعدين بدلها هو في أثناء الصلاة لا تصح، بطلت صلاة. يبقى الشرط الأولي ده هو مبنى على الصلاة كلها، مبنى على الصلاة كلها. ثم تكبيرة الإحرام كذلك، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا أصح شيء في الباب. نعم، وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكر. ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين، ويتعين لفظ الله أكبر، لازم تقول الله أكبر، قلشي غير هذا اللفظ. لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ومثل ما أخرجه البزار بإسناد على شرط مسلم عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، في حديث المسيء في صلاة عند الطبراني ثم يقول الله أكبر. يبقى التكبير كان تقول إيه؟ الله أكبر، ما ينفعش تقول الله أكبر كبير، الله أكبر وأعظم، الله أكبر على كل ظالم متكبر، ما ينفعش، هي الله أكبر فقط، وما فيهاش واو، تقولش الله أكبر، إنما الله أكبر، الله أكبر، هكذا. طبعا انا بقول الكلام ده ليضبط اللسان، لا لاجل ان يستغله الموسوس يقول بقى ايه، يقول لك انا مظبطه تكبيره الاحرام، يبقى كل الافعال اللي هيجي بعد كده ليست بصلاه. واحد جاي من بره لقى الناس راكعين يلزمه تكبيره الاحرام، ثم ان استطاع او قدر او ادرك ان يكبر تكبير للركوع لا بس، وان اكتفى بتكبيره واحده صح، بس يشترط في التكبيره الواحده دي ان يكون قائم، ما ينفعش يخش جاري يقوم راكع كده والله اكبر هو راكع كده، ما كبرش تكبيره الاحرام، دي اسمها تكبيره الركوع، وكده ما تصحش صلاته كلها، كل اللي هاتي بعد كده ما تصحش، لان تكبيره الاحرام ركن وعليه تنبني بقية الصلاة من أركان وسنن وغير ذلك. يبقى تكبيرة الإحرام لازم تكبرها وانت قائم، نعم لا بأس لا بأس، وثم يكبر مرة أخرى. هنقول دلوقتي المسائل دي كلها. يبقى الركن الثاني التكبير، الركن الأولاني ايه؟ النية. الثاني تكبير. أمال الوضوء ده ايه؟ شرط في صحة الصلاة. نعم. القيام في الفرض هو الركن الثالث، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واحد بصحته وقام يصلي وهو قاعد في الفريضة، احنا بنتكلم على صلاة ايه؟ الفريضة. صلى جالسا في الفريضة وهو قادر على القيام، تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأن القيام ركن في الصلاة لمن قدر عليه، وهذا في صلاة الايه؟ الفريضة. أما في النافلة فلا بأس أن يجلس الصحيح وغيره، ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم، يعني نعم خمس أجرس. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، عنده مرض بواسير، ربنا عافينا وعافيكم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه، يعني أثناء القيام. بعض الناس بيجي يقوم يلزق رجليه في بعض، عامل زي اللي واقف في الجيش يعمل انتباه انتباه، يلزق رجليه في بعض صفا يبعد رجليه عن بعض، لا مفيش في الصلاة لا صفا ولا انتباه. وانت واقف في الصلاة فتحة القدمين او تباعد القدمين عن بعض بقدر اتساع الايه الصدر، قدر اتساع الصدر حتى لا تضيق على نفسك ولا تضيق على من بجوارك. انا بشوف ناس واقف في الصلاة بفرجح رجليه كده ها وبصورة غريبة، طب ليه عامل رجليك كده؟ يقول لك اصل اللي جنبي مش عايز يلزق رجله فيه. لا انت اقف صح وهو هيقف صح، يلزق كتفه في كتفك هتلاقي رجله في رجلك، ومش لازم يلزق رجله في رجلك ولا رجلك في رجله، يعني تركب على رجله وتدهس رجله. عشان بعض الناس اللي هم بيكرهوا من يفتح رجليه في الصلاه بهذا الشكل يقول لك اصل بحط رجلي جنب رجله بيفركها، يلزق رجله في رجله مراكب بصوابعه او بجانب رجله على رجل صاحبنا، يبقى واقف في الصلاه يكاد ان هو يتأفف او يتكلم او يضربه لاجل يعني ركوبه على رجله بهذا الشكل. لا، الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا صلوا يلصق احدهم كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكب اخيه، والالصاق يختلف تماما عن ايه على الركوب على الرجل. فما تدوس على رجل جنبك لكن ايه لتكن رجلك بجوار رجلي. وطبعا التساق القدمين ببعضهما والكتفين ببعضهما لكل واحد بجوار اخيه يعني من باب دفع مرور الشيطان بين الايه الصف. اما واحد قال لي ايه بقول له كده انت ما يفوت من بين رجلي. لا انت كلك على بعضك كده ها وانت واقف، الشيطان لا يستطيع ان يمر من وسطك، انما هو يمر من بين الصفوف. هو ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له سلطان ان يمر من وسطك او من بين رجليك. وطبعا ده المسألة دي ظهرت لما يلبسنا بنطلونات في الصلاة، انما طول ما احنا لابسين الجلاليب ما هوش حاس بسألة بين الرجلين دي، اول ما لبس البنطلون شاف بين رجليه فيه فتحة فممكن الشيطان يخش ايه يخش منه. المهم فاذا ما وقف في الصلاة يفتح رجليه بقدر اتساع ليه الصدر، ورجله ملتصقة برجل اخيه ورجله اليسرى ايضا ملتصقة برجل اخيه وكتفيهم مع بعضهم البعض، وهذا فيه المودة والرحمة. وقد بين النبي عليه وسلم ان الاختلاف في الوقوف في الصلاة نتيجة اختلاف القلوب او تباغضها، والعكس بالعكس، الاختلاف في الوقوف في الصلاة يؤدي الى تباغض برضو ليه القلوب. يعني اما ان عدم الوقوف او اصطفاف الصفوف جيدا في الصلاة نتيجة تباغض موجود في القلوب، او عدم الوقوف مصطفين في الصلاة اصطفافا صحيحا يؤدي الى التباغض في الايه في القلوب. يعني اما الاختلاف في الصف نتيجة او ايه او سبب، يا اما نتيجة اما سبب، يا اما ان هو نتيجة اختلاف القلوب او هو يسبب اختلاف الايه القلوب. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم على مساواة الصفوف وتراصها واستكمالها لفعل الانبياء الملائكة ذلك، فقال انكم تصافون كما تصف الملائكة عند ربها. قال وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الاول فالاول، الاول فالاول. يبقى القيام اتفقوا فيه على استحباب تفريق القدمين اثناء القيام. القيام في النفل، اما النفل فانه يجوز ان يصلي من قعود مع القدرة على القيام، الا ان ثواب القائم اتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. طيب اذا عجز عن القيام في الفرض، العجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وله اجره كاملا، وله اجره كاملا. يبقى اللي مش مستطيع يقوم وصلى جالسا، او مش مستطيع لا يصلي قائما ولا جالسا انما صلى على جنب، فهذا اجره في الصلاة كاملا غير منقوص. فعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله، وهو صحيح مقيم. لان الانسان المريض ربما لا يستطيع ان يستعمل الماء، ربما لا يستطيع ان يصلي الصلاة لوقتها، ربما لا يستطيع ان يصلي الصلاة وهو قائم او وهو قاعد، وكذلك المسافر لم يستطع في سفره أن يقوم الليل كما كان يقوم وهو مقيم، ولم يؤدي النوافل لأنها ليست بحتم عليه في السفر كما كانت حتما عليه في الحضر للسنن المؤكدة أو غير ذلك. فالإنسان في حال إقامته كان على طاعة فإن الله يعطيه نفس الثواب وهو في السفر، لأنه لا يتمكن في السفر. وكذلك المريض فإن الله يعطيه من الثواب مثل ما كان يصنع وهو صحيح. يبقى الحق نفسك وانت صحيح كده اشتغل وأدي ما عليك وزيادة، فإذا ما مرضت فاطمئن قلبا أن الله تبارك وتعالى يكتب لك في مرضك مثل ما كنت تصنع وأنت صحيح. عفانا الله وإياكم من المرض. رابعا من أركان الصلاة ومن فرائضها قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، فقد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. والحديث بلفظه هكذا رواه أحمد، وكذلك رواه مسلم بهذا اللفظ، ولكن بدل فهي خداج قال هي خداج بس وليست فيها الفاء. وأما رواية الإمام البخاري فبغير قوله خداج 3 مرات. يعني المهم إن هذا النص صحيح في الكتب الثلاثة مع اختلاف يسير في الألفاظ. وعنه قال خداج يعني نقص، ما هو قاله خداج يعني غير تمام. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وابو حاتم. وعند الدارقطني بإسناد صحيح: ولا تجزئوا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن ابن سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه ابو داود. وقال الحافظ وابن سيد الناس: إسناده صحيح. وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة. سابعا في ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فإذا هذه قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. يعني مسألة قراءة بقى الفاتحة للإمام والمأموم ولمن عليه القراءة وكذا أيضا خلاف بين العلماء. هل إذا كان للإنسان إمام يقرأ في الصلاة الجهرية يلزمه أن يقرأ معه أو يقرأ بعده أو يستمع فقط؟ خلاف. ويرى الإمام الشافعي أن إذا ما قرأ الإمام فقراءة الإمام لك قراءة، لقول الله تبارك لقول الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ولقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بقية العلماء قالوا: أما هذا فهو في الصورة بعد الفاتحة، وأما الفاتحة فلا. فقالوا: كيف سيقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ قالوا: ينازعه لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في تصحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع من ينازعه أثناء الصلاة فقال: من كان ينازعني آنفا؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: لا تنازعوني إلا في أم الكتاب. فقال بعض العلماء: ويجوز على هذا الحديث أن يقرأ المأموم مع الإمام، فإذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين قرأ المأموم معه الحمد لله رب العالمين حتى نهايته. الإمام ابن كثير له توجيه طيب في هذه المسألة، فيقول: وأما إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية وقال المأموم آمين فكأنه قرأ بقراءة الإمام. واستدل على ذلك بقول المولى عز وجل: قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما، على الرغم أن موسى هو الذي قال. فقالوا: موسى دعا وهارون قال آمين، فكان قول هارون آمين بمثابة الايه؟ الدعاء. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. فإذا قال المأموم بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة آمين، فكأنه قرأ الفاتحة. ويعني هذا رأي وسط بين الرأيين. أما في الصلاة السرية فيلزمك أن تقرأ، الصلاة السرية يلزمك أن تقرأ. وبعض العلماء قال: إذا سكت الإمام فقط، يعني الإمام لو سكت سكتة طالت مثلا فلك أن تقرأ فيها، لا بأس، لا بأس أن تقرأ. لكن الصحيح من السنة أنه ليس للإمام أن يسكت سوى سكتتين فقط. السكتة الأولى بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة يعني. والسكتة الثانية بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع. فأما السكتة الأولى فقد سأل عنها أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن ذلك غيره، لحرصك على العلم، أو لعلمي أنك حريص على العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول فيها: اللهم باعد بيني وبين خطائي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، إلى آخره من دعاء الاستفتاح. وأما السكتة الثانية وهي بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع فهي لأخذ النفس والاستعداد للإيه؟ للركوع. وهذه لا تطول كثيرا. لكن إن سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة، نظر مثلا بيرتب في دماغه السورة اللي هيقرأها، بيشوف هيبدأ منين من السورة أو ما شبه ذلك، فترك فرجة أو وقتا، فلا بأس أن تقرأ فيه، فلا بأس أن تقرأ فيه. لكن إذا ما قرأ الإمام وجب عليك الإنصات، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمسألة طويلة أخوانا، وما فيش فيها سوى أقوال مختلفة، وكل من يقول فيها قولا معه الدليل، فالذي تميل إليه نفسك اصنعه. لكن كلما كان هناك وقت في أثناء الصلاة لتقرأ فيه الفاتحة، يعني الصلاة وانت مأموم يعني لتقرأ فيه الفاتحة، فاقرأ فيه الايه؟ الفاتحة، للخروج من هذا الخلاف. إذا ما أدركت الإمام راكعا فركعت بركوعه وسبحت فقد أدركت الركعة. هكذا فعل الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد. قيل: زادك الله حرصا يعني على الصلاة ولا تعد إلى التأخير، إلى التأخير عنها مرة ثانية. وقيل: لا تعد إلى الدب برجليك وأنت داخل للصلاة. وقيل: لا تعد إلى الركوع دون الصف، إلى آخر أقوال كثيرة. لكن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود بالذات كان إذا دخل المسجد والإمام راكع كان يركع دون الصف عند الباب، ثم يدب حتى يدخل الصف، وكان يحتسبها ركعة. وهذا ليس فيه رد لأحاديث أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، لأن هذه واجبة لمن أدرك القيام، أما من لم يدرك فقد عفى الله عنه، وذلك يسر الإسلام. فمن أدرك الإمام ركعا فركع وسبح فقد أدرك الركعة. البسملة، اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب. الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبو هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم،
ثم قرأ بأم القرآن الحديث وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره من الأئمة، وبينوا أنه أصح شيء في الباب، يعني فيما كان فيما جاء من أحاديث في المسألة دي، فيما جاء من أحاديث في هذه المسألة هو أصح هذه الأحاديث، وإن كان هو إيه ضعيف، يعني هو في أقل ضعفا من إيه من غيره، لكن هذه مسألة مسألة البسملة الصحيح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بقراءتها قط، ولا عمر ولا عثمان ولا أبو بكر ولا علي، وسنأتي الآن بالأدلة على هذا. وأما قراءتها في السر فلا بأس، يعني معنى أنه لم يجهر بقراءتها مش معنى كده أنه ما قرأش خالص، إنما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. يبقى المذهب الأول في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة، قلنا المذهب الأول إن هي آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءته واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وقلنا أن أقوى دليل لهذا الحديث الذي ذكرناه، وبينا أنه قوي من حيث بقية الأحاديث في هذا الباب، وإلا فالحديث ضعيف. المذهب الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن أي للتبرك والفصل بين الصور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها، لحديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث صحيح. المذهب الثالث أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة، وهذا المذهب ليس بالقوي بل ليس بصحيح، لأن فعلا المذهب الأول والثاني بأنها آية في الفاتحة هذا صحيح، وجزء آية من سورة النمل، وهي الفصل بين الصور في بقية الصور، وهذا هو المذهب الصحيح. أما قراءتها في الصلاة فالصحيح فيها ما قاله الشيخ الألباني: الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على 10 طرق. الشيخ الألباني يقول كده رحمه الله، يقول: وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح كل أخ وكل مسلم أنه يشتري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف كان في هناك يسر في هذه الصلاة، وهناك في كل موضع من مواضع الصلاة يعني أكثر من حديث وأكثر من دعاء وأكثر من ذكر، وتشعرك بعظمة الصلاة وجمالها. فاشتروا كتاب إن شاء الله واقرؤوه، فإنه كتاب جيد. يقول: وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها صحيحة الإسناد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وسندها صحيح على شرط مسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى الإمام ابن تيمية رحمه الله، ففيها مقنع لكل عاقل منصف. وهنا الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول: وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حاضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. برضو مسألة الجهر بالبسملة دي، يعني كان هناك حروب طاحنة بين أتباع المذاهب في القرن 5 والقرن 6 والقرن 7، حتى أتى عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله وقتلها بحثا، وبين وجه الصواب فيها، وأن الصحيح أن رسول الله لم يجهر بها،
ولكنه كان يقرأها سرا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ سيد سابق: من لم يحسن فرض القراءة اللي ما يقدرش يقرأ الفاتحة يعمل ايه؟ قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لم يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويؤيده ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. الشيخ الألباني أيضا يقول في مسألة عجز القارئ عن قراءة الفاتحة، يقول: قلت هذا طرف من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة رضي الله عنه، اللي هو إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. وروايته لمن ذكره المؤلف وتحسين الترمذي إياه دون ما يستحق إسناده فإنه صحيح لا غبار عليه، كما كنت نبهت على ذلك في صحيح أبي داود. ثم هو شاهد قوي لحديث ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود وغيره، وصححه جمع، وإسناده حسن كما هو مبين في الإرواء الغليل. وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله. يعني اللي ما يقدرش يقرأ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا يعني الفاتحة من أيسر يعني الآيات في القرآن الكريم، وهي من أعظم آيات القرآن الكريم بركة، بل وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن الكريم على الإطلاق، فهي الفاتحة وهي الكافية وهي الشافية وهي 7 المثاني والقرآن العظيم، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقرأها أحد المسلمين على مريض فذرئ بإذن الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنها رقية. ولكن ربما يكون هناك إنسان أسلم حديثا ولم يستطع أن يحفظ الفاتحة حينما جاء وقت الصلاة، أو ليس له قدرة على حفظ الفاتحة على الإطلاق، أو أنه به عاهة أو لثقة في لسانه أو تأخذه أي شيء أثناء قراءة الفاتحة، أو لا يستطيع قراءتها لأي سبب من هذه الأسباب، فله أن يذكر المولى عز وجل بهذا الذكر بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن يعلم إن كان يعني قادرا على التعلم. خامسا الركوع. الركوع أيضا أحد فرائض الصلاة، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخره. بما يتحقق الركوع؟ يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدين إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسيء في صلاة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاطمئنان إخوتاه أن يأخذ كل عظم مكانه، أن يأخذ كل عظم مكانه. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. ما أكثر السراق اليوم.
قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم. وقال صحيح الإسناد وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع ولا في السجود. نعم. رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه، أن يستوي قائما في الركوع والسجود. طبعا يستوي يقيم صلبه في الركوع زي ما شفنا كده، إن يبقى ظهره مستوي تماما، بحيث لو وضع هذا الكوز ممتلئا ماء على ظهره لا يميل ولا ينسكب. وفي سجوده ايضا يكون ظهره مستوي زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله، هوريكم حقيقه السجود. لان بعض الناس لا اذا سجد وليس هناك اي اضطرار، بعض الناس اذا سجد وليس هناك اي اضطرار له، يعني يضم كوعيه في بطنه ويتقارب بحيث يبقى على شكل القنفذ وهو في سجود. لا، الواحد وهو ساجد بيبقى على هيئه المنحدر، على هيئة الايه المنزل كده، او الايه المنزل زي ما يسموه المنزل او المنحدر، بيبقى ظهره مستوي هكذا كاستوائي ايضا وهو راكع، وكاستوائي وهو قائم، كاستوائي وهو راكع وقائم كده ظهره كده، وهو راكع ظهره كده، وهو ساجد ظهره كده، وهكذا كله ايه ظهره مستوي، لا يتدخل يدخل عظمه بعضه في بعض دون اي اضطرار، الا اذا كان بقى مزنوق في صف مش لاقي مكان يصلي فيه فصلى بهذه الهيئه لا باس. والمراه مثل الرجل تماما بتمام. وبعض الناس يفرق بين الرجل والمراه في ركوعها او في سجودها، فيقول لما تسجد تلم نفسها عشان المراه عوره، وتكلكع نفسها بعضها كده. مين قال هذا؟ ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرأة والرجل حال السجود ولا حال الركوع ولا حال القيام. حال المرأة في الصلاة كحال الرجل سواء بسواء، ما لم يأتي دليل يفرق في هذه الأيات. يبقى لا يتم الركوع والسجود هذا الرجل الذي رأوه أبو حذيفة، حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت ولا مت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. زي ما سلم قال للرجل برضو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن صلاة بلا ركن طمأنينة زي ما يأتي الآن هذه ليست بصحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر قوله ثم اركع حتى اطمئن ركعا، ثم ارفع حتى اطمئن رافعا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. فالطمأنينة هامة جدا، والطمأنينة حدها كما سنذكر بعد ذلك أن يأخذ كل عظم مكانه، وأن يمكث زمنا بعدما تستقر الأعضاء ليذكر الله تبارك وتعالى فيها بالحد المشروع. الرفع من الركوع، يبقى الركن الخامس الركوع، الركن السادس الرفع من الركوع، والاعتدال قائما مع الطمأنينة. والركن ده بالذات كتير قوي من الناس بيضيعه، يوم رفع من الركوع سامع الله حمده لسه ما كملش كده وروح ايه يهوي الى سجوده، فيظن انه قد اتى بهذا الموضع، او يظن ان الرفع من الركوع ليس بركن او بفريضة. لا، الرفع من الركوع زي القيام، زي قراءة الفاتحة، فرض ايضا من الفرائض. لقول ابي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه. الفقار اللي هي فقرة الظهر، يعني يعود كل عظم ايه مكانه باعتدال كده. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رجل مسيء في صلاته، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد وقال المنذري وإسناده جيد. يبقى الرفع من الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائضها. سابعا السجود، وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب والسنة، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنين في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض أو النفل. حد الطمأنينة، الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء قد قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحه، يعني بعد ما تسكت كده وياخد كل عظم من مكانه الطمأنينة بقى سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، مش زي ما بنسمع ناس في الركوع والسجود بيوسوس أو بيوشوش أو بيصوصو زي العصافير، لا أقول سبحان ربي العظيم. ربنا بيقول فسبح باسم ربك العظيم، فما لما يختار لك اسم من أسماء يقول لك سبحه به يدل على أن هذا الاسم مقصود أن تسبح الله به وتتفكر في معناه وأنه مناسب لوضعك، فأنت في الركوع تسبحه بالعظمة فتقول سبحان ربي العظيم لأن هذا يليق بوضع السجود، فهو العظيم العالي سبحانه وتعالى وأنت بين يديه راكع ذليل. فإذا ما سجدت قلت سبحان ربي الأعلى لأنك في أدنى موضع والله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، فلازم أن تقول سبحان ربي الأعلى. وفي قولك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى يجب أن يكون هناك خشوع وتدبر وقراءة بتنهل حتى تستشعر عظمة وعلو من تسبحه سبحانه وتعالى. أعضاء السجود، الأعضاء اللي بتسجد عليها، أعضاء السجود الوجه، يعني المقصود بها إيه بقى؟ الجبهة مع الإيه؟ مع الأنف، والكفان والركبتان والقدمان. فعن ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أو سبعة أعظم، يعني أو سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اتفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر، وكفت الشعر هو جمعه وضمه، يعني في ذلك الانشغال بالشعر والثوب أثناء الصلاة، ويعني كذلك أنك إذا ما سجدت فإن ثوبك يسجد معك وشعرك يسجد معك فلا ترفعه من السجود وأنت ساجد. كانت شعره طويلة كان أحيانا يترك شعره حتى من كبيه أو شحمتي أذنيه، وأحيانا كان يحلقه هكذا، ويمكن عادة المصريين غير كده خالص، احنا بنقصر شعرنا، احنا لا حلقين ولا نطولين. الحلق معناه ليه؟ بالموس، والحلق إنما يكون في الحج والعمرة، وكانوا غالبا ما يتركون شعورهم هكذا طويلة، ونعصر كان أحيانا يدفر شعره وسلم، وكانت أحيانا جمته إلى شحمة أذنيه صلوات ربي وسلامه عليه أو إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا سجد الإنسان على هذا الحارب شعره يتدلم عنه وهينزل جنبي أو من وراء من فوق رأسي على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف المصلي شعره أثناء الصلاة. لعدم الانشغال به، ثم لأن يترك هذا الشعر يسجد لله تبارك وتعالى مع سجود بقية بدنه لله. وكذلك لا يكفت الثوب بأن يضيقه على نفسه أو يرفعه فتبدو عورته أو ينشغل به أثناء الصلاة. غير التشمير، التشمير أيضا نوع من الكفت، لكن هذا الكفت العام النبوي، لا لا يجوز في الصلاة. الكفت كفت الثوب في الصلاة يعني تشمير الكمام أو الرجلين بتاعة البنطلون إذا ما دخل الصلاة فهذا منهي عنه، منهي عنه أن يكفت الثوب لأجل الصلاة. لكن افرض واحد شغال فواعلي مثلا ولا شغال أي حاجة طول النهار وكمامه مرفوعة كده على طول طول النهار، فهل هذا يلزمه أنه ينزل كم أثناء الصلاة؟ لا لا يلزمه، إنما الكفت المنهي عنه من أجل الصلاة، فيكفي ثوبه إذا ما دخل الصلاة. نهى السلام عن كفت الثوب أثناء الصلاة أو عند الصلاة، لا لا كمامك ولا رجليك، بنطلق طول أصره أصره ها؟ طب أنا بقولك أصره أصر بنطلقه، لا ما شمروش أثر بنطلون وتواضع لله ولا تتشبه بأعداء الله. هم بيقولك لازم بنطلون يبقى تحت الكعب ويبقى على الديكولتي بتاع الجزمة كده ونازل من ورا شوية على الكعب، وعلشان تبقى ماشي كده يعني شكلك اتيكيت ولا شكلك تبع مقلد مش عارف مين. لا ملناش دعوة بالكلام ده، هؤلاء أهل الدنيا شغلتهم اللبسة والأكلة والخراءة، أما نحن فلا يشغلنا إلا سلامة قلوبنا لله وتوصيل دعوة الله إلى الخلق، هو ده شغل الشاغل، ما يهم من اللبس، البس واستر عورتك. الناس ضحكوا عليك عشان مطلق قصير شوية حق، قل استهزئوا، ما أنا بقول لك هو لا يجوز كافة الثوب أثناء الصلاة لا يجوز. فأثر بنطلق لحد الكعب، الكعب اللي هو بس الرجل، ايه المنع يكون بطلق لحد بس رجلك؟ ايه المشكلة؟ هيضرك في ايه؟ هتبقى محمود ناقص حتة؟ ابدا، محمود برضو زي ما انت، انت يرفع قدرك علمك ودينك وحياتك واخلاقك. الناس معادن، فخيار في الجاهلية خيار في الاسلام اذا فقد، اما خيار الناس فليس بملابسه، واما حسن الثوب فليس بطوله. عشان في بعض الناس يقول لك ان الرسول يقول ان الله يحب ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، وهذا من حسن الثوب. لا، في فرق كبير بين حسن الثوب وبين طول الثوب، فطول الثوب منهي عنه، اما حسن الثوب يعني نظافته وجماله فلا بأس لا بأس. ولا يشترط ايضا في حسن الثوب ان يكون على الموضة، بل الاصل مخالفة هذه الموضة، الاصل في الاسلام مخالفة الموضة، لان اهل الموضة يريدون ان يشغلوا قلوبنا عن الله بالموضة، زي النسوان كده في البيوت ما رهمش حاجة الا الموضة والاكل والشرب وهكذا، كل حياتهم دي مش منشغلين بحاجة تانية. نفس كلام الشباب، كل شغل الشاغل هيعمل شعره على قصة مين؟ على تسريح، ده حتى ما بقاش قصة دلوقتي، بقى تسريح، يقول لك دي قصة عمرو كلاب، دي قصة مش عارف مين، دي قصة مين. ما هذا فعلا خوت القلوب، ولذا ضاعت الأرض وهتك العرض وسلب المال ومحي الإسلام ولم تبقى إلا رسوم لا تجد حتى مدافعين عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليكن همك وقلبك منشغل بالله. يوم القيامة ستسأل عن سلامة القلب لا عن ستر البدن، أول ما ستسأل ستسأل عن إيه؟ سلامة القلب. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثم قال المولى عز وجل ولباس التقوى، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. يبقى هم منشغلين باللباس الخارجي وسايبين لباس التقوى اللي هو كساء القلب ونور القلب وسبب سلامته وسبب النجاة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فالمقصود يا إخوتي
انه لا يشغلنا اللبس بهذه الصورة. كتير ابو شباب يسألوا ابا اخش الصلاة اتني البنطلون ولا ما اتنهوش، لو تنيته يبقى كف ولو سبته يبقى اسباب. شفت وقعوك في مشكلة ازاي؟ شغلوك قبل الصلاة بالمشكلة ازاي؟ عشان انت سمعت كلامهم في تطويل البنطلون. خلي البنطلون لحد كعبك بس، ان زاد او او يبقى لحد الكعب، عايز تقلله فوق الكعب شوية كويس. أزرة المؤمن الى نصف ساقيه، فان كان ولا بد فالى الكعبين، ان كان لابد الى الكعبين، لا تزود على الكعبين ولا تطلع فوق الايه نصف الساقين. دلوقتي هم مخالفين على طول الطريق، بقوا ماشيين في الشوارع بالتبان لو الشرط او لابسين بناطيل بتجرجر في الارض، ما هوش عجبهم سنة النبي. ولما تمشي على السنة لك شوف المتخلف بقى. انا المتخلف؟ انا بتبع سيد الخلق وحبيب الرب صلى الله عليه وسلم، ابا متخلف؟ وانتم متبعين الشياطين وعباد الشياطين وتقولوش متخلفين. احدث يعني احنا سمعنا من كام، من سنتين او ثلاثة قبضوا على تنظيم عبدة الشيطان، وساعتها قامت التصريحات الصحفية وكلام المفكرين حتى المشايخ قالوا يا اخوانا لا ده شات عيال ومش فاهمين حاجة، والفشات فلوس بس معاهم وصلهم ناس يعني مش عارفين في الدين ولا حاجة، معلش غلابة سامحوهم طلعوهم. يا سلام اهم قفشوهم تاني، خزي وعار، عبدة الشيطان. شوف عبدة الشيطان، ويسمون انفسهم جنود الرب في الارض، اي رب هذا الذي يعبدونه؟ ثم وجدوا معهم منشورات وكتب، عشان قبل كده قالوا لا ده مش فكر ولا تنظيم، دلوقتي وجدوا معهم بقى الشرايط ووجدوا معهم الكتب ووجدوا معهم النشرات وموقع على الانترنت وتنظيم منظم، ولهم حفلات اسبوعية يتعاطون فيها الفسق والفجور واخزى انواع الفواحش، اخزى انواع الفواحش يتعاطونها رجالا بعضهم مع بعض. ها وبعدين نقول ايه اقصى عقوبة في القانون؟ 5 سنين. مش عايزين نعلق بقى، التعليقات بتتعب. يبقى ريح قلبك وقصر بنطلونك من دلوقتي، روح البيت وروح للترزي اللي جنب بيتك اديله البناطيل بتاعتك قول له عم الحاج اعملها لي على السنة بس. ما انا عارف برضو واحد يسأل، انا مش عامل عبد المطلب خالص، عبد الله ابن عباس ده 2 ولا 1؟ فقلت رضي الله عنهم، لو كنت اقصد ده كمان مع عبد المطلب كنت قلت رضي الله عنهم. خطر ببالي ان احدكم سيسأل. نعم ايوه، ما هو ده مين؟ العباس، معلش انا ظنته عبد الله بن عباس، معلش العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، انا اسف، جزاك الله خير، انا فعلا ذهلت وقلت في حد يسال برضه السؤال ده على اني قلت عبد الله بن عباس او عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لكن هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فعبد المطلب لا يترضى عنه لانه مات على دين ابائه، جزاك الله خير. القعود الاخير وقراءة التشهد فيه الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقعد القعود الاخير ويقرأ فيه التشهد، وانه قال للمسيء في صلاته فاذا رفعت رأسك من اخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاته. قال ابن قدامة وقد روي عن ابن عباس انه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله، قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا، يعني التشهد لم يكن مفروضا في أول الأمر ثم فرض بعد ذلك، وهو الظاهر لأن الصلاة فرضت